أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحقيقة والمجاز. هذا البحث هو عادة أول ما يذكر في علم البيان، ويقسمون اللفظ هنا إلى حقيقة ومجاز. في الأصول حقيقة والمجاز وصفان للاستعمال لا لللفظ. الاستعمال إما حقيقيا وإما مجازيا، إن كان استعمالا فيما وضع له فحقيقة، وإن كان استعمالا في غير ما وضع له فمجاز. أما الآن فالحقيقة والمجاز وصفان لللفظ، وفي المنطق هكذا. الحقيقة إذا تذكروا منطق الشيخ المظفر، حقيقة ما هو؟ لفظ استعمل فيما وضع له، نفس اللفظ المستعمل في موضع له يسمى حقيقة، ونفس اللفظ المستعمل في غير موضع له يسمى مجازا. طبعا في علم البيان، في علم البيان يتحدثون عن المجاز في بابين. الباب الأول يسمونه المجاز اللفظي أو اللغوي مثل ما هون معنونين، والباب الثاني أو العنوان الثاني يسمى بالمجاز العقلي أو المجاز في الإسناد. لأنه مرة نستعمل اللفظ في غير موضع له، هذا مجاز لفظي، مجاز لغوي، مجاز في الكلمة. هي الكلمة، هذه الكلمة لها معنى، موضوعة لمعنى، لكننا في مقام الاستعمال استعملناها بمعنى آخر، هذا يسمى مجازا في الكلمة أو في اللفظ أو مجازا في المفرد أو مجاز لغوي، ما شئت فعبر، تسميات كثيرة له. في مقابل ذلك عندنا نوع آخر من المجاز اللي هو الخروج عن الحقيقة. مجاز مأخوذة من جازة أي تعدى، لكن هذه المرة من دون أن يكون شيء من الألفاظ مستعملا في غير موضع له، كل لفظ مستعمل تماما في عين موضع له، إنما حصل التجاوز أو التعدي عن الحقيقة في الإسناد، يعني في إثبات شيء لشيء. مثل ماذا؟ الآن نمثل. مثلا الآن إذا قلت مثلا أرسل الأمير عينه، مثلا أرسل ابن زياد عينه إلى الكوفة أو عيونه إلى الكوفة، هون كلمة عين مستعملة في معنى الجاسوس، وهي حسب ما نص عليه ليست موضوعة لذلك. فعندنا كلمة واحدة موضوعة لمعنى وهي الباكية مثلا، العين التي نرى بها، لكنها استعملت بمعنى آخر وهو الجاسوس، أرسل عيونه أي أرسل جواسيسه. فهون التعدي والتجاوز أين كان؟ في معنى اللفظ الواحد، في معنى الكلمة الواحدة. نستطيع أن تضع يدك على اللفظ الذي فيه كان فيه تجاوز للمعنى، كان فيه في مقام الاستعمال تجاوز عن المعنى الأصلي، عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر. لكن مرة ماذا تقول؟ مثلا تقول هكذا: بنى الأمير المدينة. بنى كلمة وهي مستعملة في البناء، والأمير كلمة وهي مستعملة في نفس موضعة له وهو الأمير، والمدينة أيضا موضوعة للمدينة مستعملة فيه، فأين التجاوز؟ معناه قطعا ويقينا نشعر بوجود تجاوز في مثل هذا الاستعمال، يوجد نوع من المبالغة حصل. أين التجاوز؟ يقولون في الإسناد، أسندت البناء إلى الأمير، مع أن حق الإسناد ماذا؟ أن يكون إلى عماله لا إليه، أو إلى جنوده مثلا. فعمليا بدل أن تقول هذا بنى جنود الأمير المدينة، أنت قلت ماذا؟ بنى الأمير المدينة، فتجوزت في إسناد هذا الفعل إلى ذلك الفاعل، مع أنه ليس كذلك، أنه بالدقة ليس كذلك. هذا يسمى بالمجاز العقلي، لأنه هذا ما فيه التجوز على مستوى مدلول لفظ أو كلمة معينة أو لغة معينة، وإنما هذا التجاوز العقل يدركه، العقل يكتشفه من دون أن يتمكن من وضع اليد على كلمة ويقول حصل فيها التعدي عام معناها اللغوي إلى معنى آخر. كان عندكم سؤال؟
في كان نفس الكلام بالنسبة لبناء المدينة وتم بناء قرية المدينة
أيضا. نعم نعم. إذا نحن إذا مندقق كتير كلامنا مليء بالمجازات العقلية، بس أحيانا في بعض المجازات العقلية حصل لشدة تداولها صار عندنا أنس بها فنحن نغفل عن وجود مجازاتها. وإلا الآن إذا تأملنا كلامنا في مختلف الأغراض الحياتية التي نبتلى بها سوف تجد أن كلامنا كله مشحون عادة بالمجازات العقلية، وإلى درجة أنه إذا قرر واحد منا أن ينزه كلامه عن المجاز العقلي سوف يعتمد قاموسا آخر يعني في مقام التعبير، عليه أن يختار أن يتخير جملا كثيرة أخرى ويبدل الجمل المتداولة والمستعمل. نعم يعني وهذا شيء يعني هذا دليل على تغلغل هذا الأسلوب في المرتكزات العرفية العقلائية وأنه ليس نمطا خاصا باللغة العربية. طيب على كل حال الآن طبعا المجاز العقلي باعتبار أو المجاز في الإسنان باعتبار أن السكاكي أكثر من تحدث عنه، السكاكي أحد علماء البلاغة أكثر من تحدث عنه، فقد يعرف أحيانا بالمجاز السكاكي عفوا. طيب على كل حال بالنتيجة الآن عرفنا أن المجاز قد يكون لغويا وقد يكون عقليا، قد يكون في الكلمة وقد يكون في الإسناد. طيب الآن نريد أن نتحدث عن المجاز اللغوي، عن المجاز في كلمة. المجاز في الكلمة قالوا هو استعمال اللفظ في غير موضع له، ونحن قرأنا في محله في المنطق، ما أدري الآن بدأتم بالأصول أو بعد الحلقة الأولى وصلتم إلى بحث المجاز فيها أو جيد. على كل حال قرأنا في المنطق بشكل كاف وفي النحو وغيره أنه المجاز لكونه استعمالا في غير ما وضع اللفظ له فإنه يتطلب شروطا إضافية. اللفظ بالنسبة إلى معناه الحقيقي يوجد بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي علاقة قوية جدا، تعبير الشهيد الصادر مثلا يوجد قرن أكيد، يوجد علاقة قوية جدا بين اللفظ وبين معناه الحقيقي. هذه العلاقة لشدتها وقوتها واستحكامها تسمح لللفظ بأن يكون دالا على المعنى من دون قيد أو شرط. فالآن لفظ كتاب عندما تأتي به سواء أتيت بقرينة أم لم تأتي، سواء كنت ملتفتا إلى المعنى أم لم تكن، سواء حتى لو صدر من لافظ لا شعور له ولا اختيار، حتى لو صدر من كما يقولون من صفيف الطير، لو سمعت لفظ كتاب من صفيف الطير فإن ذهنك ينتقل إلى المعنى مباشرة لشدة قوة العلاقة التي تجمع بين اللفظ وبين المعنى. لكن بالنسبة للمعاني المجازية مفروض أنه معنى مجازي يعني اللفظ لم يوضع له، إذن ليس هناك علاقة وضعية أو علقة وضعية بين اللفظ وبين ذلك المعنى المجازي. إذن العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي أضعف بكثير من العلاقة بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي. من هنا استعمال اللفظ لتفهيم المعنى المجازي يتطلب شروطا إضافية. أبرز هذه الشروط أن المتكلم الذي يريد أن يستعمل اللفظ في غير موضع له عليه أن ينصب قرينة. هذه القرينة ما هو دورها؟ لها وظيفتان. الوظيفة الأولى أنها تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي، والوظيفة الثانية أنها تبين المعنى المجازي. الآن دعنا نعطي مثال. الآن إذا قلت مثلا هكذا، إذا قلت شاهدت أسدا، لا يتبادر إلى الذهن العرفي عادة إلا معنى الأسد، وهو الحيوان المعروف بيولا سيمبا مثلا، لا يتبادر إلى الذهن إلا هذا المعنى المعروف. لماذا؟ لأن هذا هو المعنى الحقيقي، فعند التجرد من القراءة لا يخطر بالبال غيره. ولكن إذا قلت شاهدت أسدا يرمي بالقوس، كلمة يرمي ماذا كان دورها؟ لها وظيفتان، بينت أولا أنه إذن ليس المقصود ذلك الحيوان المعروف ملك الغابة، وثانيا المقصود ماذا؟ الفارس الشجاع، إذ هذا الذي مثلا يحمل القوس ومن شأنه أن يهتم برمي القوس. فكلمة يرمي هنا ماذا نسميها؟ نسميها قرينة، نقول قرينة على المعنى المجازي، ويعبر عنها بالقرينة الصارفة، يقولون تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المراد للمتكلم الذي هو معنى مجازي لم يوضع لهم الله. قالوا شرط صحة أي استعمال مجازي، أو من أهم الشروط في باب الاستعمالات المجازية، من أهم الشروط نصب القرينة. ثم قالوا القرينة لا يلزم أن تكون لفظا معينا، بل أحيانا قد لا تكون القرينة لفظا، قد تكون القرينة شيئا آخر غير لفظ. مثلا أشرت إلى فلان وقلت لك هذا أسد، هنا من الواضح الإشارة الحسية أدت دور القرينة، لكنها ليست قرينة لفظية وإنما هي قرينة حسية. وقد تكون القرينة أحيانا قرينة سياقية أو حالية، يعني أنا من حال مثلا هكذا، مثلا أقول لك مثلا كنا في ميدان القتال، كنا في ميدان القتال، هذا بصير لفظ. مثلا لنفترض مثلا نحن نتدرب الآن، نحن نتدرب، وتقول مثلا من دون إشارة حسية ومن دون كلمة، تقول مثلا انظر إلى الأسد كيف يرفع الأثقال مثلا. هم القرينة ما هي؟ أنا في اللفظ لم آتي بلفظا، ممكن رفع الأثقال يكون قرينة، فانظر إلى هذا الأسد كيف مثلا يتمختر أو يتبختر بمشيه. هم ليست قرينة على أنه الأسد بمعنى الرجل الشجاع، ولكن كوننا في هذا المقام، في مقام إبراز الشجاعة، نفس المقام، نفس الموضع الذي نحن فيه، نفس الحالة التي نحن مشغولون بها، تشكل قرينة على أن المراد من الأسد هنا هو الرجل الشجاع. ومن هنا قسموا القرينة، قالوا تنقسم إلى قرينة لفظية وقرينة غير لفظية. قرينة غير اللفظية أحيانا بيعبروا عنها بالقرينة اللبية، أحيانا بيعبروا عنها بالقرينة الحالية أو القرينة المقامية. المهم إذن تنقسم القرينة على المعنى المجازي إلى قسمين، القرينة اللفظية والقرينة غير اللفظية. لا يشترط أن تكون القرينة لفظا، أحيانا قد تكتفي بحال بمجلس التخاطب أو بحالك أنت، كيف مثلا حال إلقاء الكلام، كيف كنت عند إلقاء الكلام، أو قد تكتفي بالإشارة الحسية أو غير ذلك. ما عندنا دليل يلزم، مش أي أو رواية نازلة أنه يجب أن تنصب قرينة حتى نقول الظاهر منها خصوص القرينة اللفظية. لذلك هذا الشرط شرط عرفي، شرط عقلائي، والعقلاء يكتفون بالقرائن الحالية، بالقرائن المقامية، ولا يشترطون دائما القرائن اللفظية.
القرائن الحالية والمقامية بالنسبة
لنا. نعم. هي نحن عندنا بصير حسب السجعة يعني مرة بيقولوا قرينة لفظية مقابل قرينة لفظية بيقولوا قرينة حالية، أو إذا قالوا قرينة مقالية، مقالية يعني قول من لفظية يعني، فبيقولوا ما أبيلا قرينة مقامية. فإذا عم تراعي السجع يعني عادة براعوا يعني بالكتب القديمة قرائن المقال والمقام أو قرائن اللفظ والحال هيك بيعبر. المهم المعنى واضح على كل حال، قرينة إما لفظية أو غير لفظية. من جملة الشروط أيضا لصحة الاستعمال المجازي شرط أيضا مهم وفي غاية الأهمية، قالوا لابد وأن يكون بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي علاقة ما، لأنه من الواضح نحن إذا تأملنا في اللغة، في واقع أي لغة، سوف نجد أنه ليس مسموحا لك أن تستعمل الألفاظ على ذوقك وعلى هواك، وإلا لجاز استعمال كل لفظ في كل معنى، ولازم ذلك ماذا؟ فساد الألسنة، أو أن لا يفهم بعضنا على بعض أصلا. يعني لنفترض هكذا، الآن مثلا قلت لك أعطني الحجر وأنا أريد الكتاب، مثل هذا الاستعمال ليس مسموحا به في اللغة، حتى مع نصب القرينة الآن نفترض أشرت إليه، ليس مسموحا في اللغة. النظام اللغوي العرفي العقلاء قائم على هذا، أنك لا تستطيع أن تتعدى عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر إلا بشرط، وهو أن يكون ذاك المعنى الآخر الذي انتقلت إليه اللي هو نعبر عنه بالمعنى المجازي على علاقة وعلى صلة بالمعنى الأول، وهو المعنى موضوع له اللفظ، المعنى الحقيقي. وإلا لأدى ذلك إلى اختلال نظام اللغة، وإلى أن لا يفهم أحدنا على الآخر، وإلى فساد الألسنة، يصير عنا كل واحد فيه يخترع لغته الخاصة. إذن الاستعمال المجازي قالوا له شرطان رئيسان، الشرط الأول نصب القرينة، والشرط الثاني وجود العلاقة. ثم عندما نظروا إلى العلاقة قالوا، نشوف مثلا هذه نظروا إلى العلاقة مجاز مجاز عقلي. ها؟ نحن لا ننظر إلى العلاقة ليست شيئا حتى ننظر إليه. كلامنا مليء بالمجازات العقلية. المهم عندما نظروا إلى العلاقة قالوا العلاقة على قسمين، تارة تكون هي علاقة المشابهة وأخرى تكون شيئا آخر غير المشابهة. طب علاقة المشابهة واضح بين المعنيين، شبه وأنت شبه في شيء ما، في وجه من وجوه الشبه. أي وجه؟ مثلا الأسد والرجل الشجاع يقال بينهما اشتراك فيه أو مشابهة في الشجاعة. القمر والفتاة الحسناء بينهما اشتراك مثلا في الوجه البارد لا يوجد بينهما اشتراك في الجمال، لما بيشبهوا بيقصدوا في الاستدارة والجمال والبرودة وإلى آخر. لا حتما المقصود ماذا؟ المشابهة، التشبيه في الجمال، بس باب يعني باب الملاطفة ليس أكثر. طيب إذا العلاقة إما أن تكون هي علاقة المشابهة أو أن تكون شيئا آخر. شيء آخر مثل ماذا؟ قد تكون علاقة أحيانا علاقة البعض والكل، قد تكون علاقة أحيانا علاقة مثلا الحال والمحل، قد تكون علاقة علاقة الظرف والمظروف، قد تكون علاقة علاقة الأول والمشارفة، علاقات متعددة. المهم أنها غير علاقة غير علاقة المشابهة. مثلا حتى نعطي مثالا، مثلا إن إبراهيم كان أمة، سواء كان ممكن هون ينقال العلاقة هي المشابهة مثلا من ناحية مثلا قوة العزيمة، من ناحية التأثير، القدرة على التأثير، القدرة على إحداث الفرق، يشبه الأمة، ممكن أن يقال أيضا هنا العلاقة هي مشابهة. لكن مثلا عندنا أمثلة أخرى، مثلا لنفترض إذا مثلا لنفترض حتى يخطر ببالنا مثال، مثلا أشرت إلى قميصك وقلت لك أعطني ثيابك. القميص ليس هو كل الثياب، ولكن وليست العلاقة التي ألاحظ أن القميص يشبه الثياب، لا، وإنما القميص هو بعض ثيابك، هو أهم في ثيابك، فأنا قلت أعطني ثيابك وقصدت القميص، استعملت اللفظ في غير ما وضع له، والعلاقة هنا علاقة الجزء والكل مثلا. أو مثلا إذا قلت لك أعطني مثلا هذه التفاحة وأشرت إلى شجرتها، هنا استعملت التفاحة في الشجرة، ولكن العلاقة ما هي؟ ليست علاقة المشابهة، هذه الشجرة الآن ليست تفاحة ولكنها تشارف على أن تكون تفاحة، يؤول أمرها إلى أن تكون تفاحة، فهذه علاقة صححة هذا الاستثناء. هلا هون العلاقات حيجي تفصيل بعدين، هلا بس قبل ما يأخذ السؤال اللي بدي أقوله، بس قالوا العلاقة تنقسم إلى قسمين، إما لأنها إما علاقة المشابهة أو غيرها. فإن كانت العلاقة المصححة للمجاز هي المشابهة سمي المجاز استعارة، وإن كانت العلاقة المصححة للمجاز شيئا آخر غير المشابهة سمي المجاز مجازا مرسلا. ومن هنا انفتح باب الآن للحديث عن مطلبين، المطلب الأول الاستعارة، والمطلب الثاني المجاز المرسل. واضح من وين اجوا البابان؟ اذا عندنا قالوا المجاز يجوز في اللغه ولكن بشروط، منها نصب القرينه ومنها لحاظ العلاقه، ثم العلاقه ان كانت هي علاقه المشابهه سمي المجاز استعاره، وان كانت هي علاقه اخرى غير المشابهه سمي المجاز مجازا مرسلا. فلا بد من الكلام اذا في مطلبين، المطلب الاول بداوا هون وين؟ بالاستعارة. لا، لأنه الاستعارة علاقتها المشابهة، ونحن كنا قبل قليل يعني في الدرس الماضي نتحدث عن أي شيء؟ تشبيه. عن التشبيه، وسوف يأتي بعد قليل أن الاستعارة أصلها تشبيه، لذلك هي المجاز الأقرب إلى التشبيه، المجاز الأقرب إلى التشبيه. وبعد الفراغ من الحديث عن هبط قلبنا كلنا صراحة. طيب إذن المجاز، طيب إذن وبعد ذلك ننتقل للحديث عن المجاز المرسل. طيب الآن هيا تفضل شيخ.
أنتوا بلشتوا بالبداية أول درس بيان الحقيقة والمجاز. نعم. في إلا موضعين فيكم تجاتي
بيانه؟ نحن قلنا أنه الحقيقة هي كون اللفظ مستعملا في موضع على. المجاز لغة يعني التعدي عن عن الواضح، التعدي عن الحقيقة. طيب التعدي عن الحقيقة كيف يكون؟ قلنا تارة باستعمال كلمة في غير موضعة له، وأخرى بإسناد الشيء إلى غير ما هو له، هكذا يقولون. ومن هنا نوع المجاز إلى نوعين، المجاز اللغوي والمجاز العقلي. كلامنا فعلا ليس في المجاز العقلي، كلامنا في المجاز اللغوي، يعني كلمة استعملت في غير موضعة له. قلنا إذا عم نلخص الدرس، يعني بما أنه غير المعنى الموضوع له ولا توجد علاقة بين اللفظ وبين هذا المعنى الجديد، إذن لابد من ملاحظة شروطا. أبرز هذه الشروط شرطان: الشرط الأول وجود القرينة، الشرط الثاني لحاضن العلاقة والمناسبة. ثم العلاقة قسمناها إلى علاقة المشابهة، ويترتب عليها أن يكون المجاز استعارة، وأن تكون غير المشابهة ويكون المجاز معها مجازا مرسلا.
المجاز نحن عم
نبحث
هذا،
هو
المجاز بالحظ
الكلمة. نعم، يعني نحن عم نقول هلا هيك، عم نقول الحقيقة مثلا، عم نقول الحقيقة هي الاستعمال في، هلا سامحونا شوي على الخط، فيما وضع له ما عدا التجاوز عن الأساليب الوضعية، إن صح التعبير. يعني هذا بالنسبة للحقيقة. أما بالنسبة إلى المجاز، مجاز ففيه تجاوزا صاروا شيء. إذن المجاز المجاز فيه تجاوز عن الأساليب الوضعية. إما كيف نقول هكذا؟ إما أنه مجاز في الكلمة، أو مجاز في الإسناد، وهذا الذي كان يسمى بالمجاز العقلي. مجاز في الكلمة قلنا ينقسم إلى قسمين: المجاز أو الاستعارة، والمجاز المرسل. هذا تقريبا مسار البحث. الآن كلامنا فعلا في هذا الشرط، تحديدا نريد الآن أن نتكلم عن الاستعارة. وقلنا قدموا الكلام فيها لأن أصلها تشبيه، ولأن العلاقة فيها هي علاقة المشابهة، فتكون الأقرب إلى التشبيه الذي تقدم الكلام فيه.
المجاز المرسل هو
الكناية؟ لا، المجاز المرسل شيء ثاني غير الكناية. طيب. الكناية هل هي مجاز أو لا؟ أساسا محل خلاف بينهم، وده هلا بهذا الكتاب ما بيجي معنا، بس بالمختصر موجود في 4 نظريات بالكناية: أنها حقيقة، أنها مجاز، أنها حقيقة ومجاز، أنها لا حقيقة ولا مجاز.
يذكرون الكناية بالكتاب ولا لا؟ أبدا
مش عارف صراحة، يعني
مفروض.
ها؟
مفروض
بعتقد أنه مفروض أنه بيحكي عنه.
مولانا طب المجاز العقلي ندرسه شيء هون
هلا حتى مش عارف صراحة إذا متعرض له، يعني
بالبلاغة بشكل عام،
بس بالمختصر بيجي.
هو كله بالمختصر بيجي.
ايوه
هلا نحن يعني عم نشوف، عم نحاول نمر عليهم بشكل عم نمشي بشكل سريع، مش ماشيين بشكل بطيء، ما عم نركز على العبارات ولا على، ما عم نطول كتير فيهم، بس بنفس الوقت عم ناخذ تصور كافي عنهم بشكل انه اذا ما نفوت بالمختصر فايتين على شيء نحن بنعرفه تقريبا ولا بشكل اجمالي.
طيب المثال اللي اعطيته للمجاز العقلي انه بنى الامير المدينه، هذا شو بأي حسام؟
هذا بيجي مجاز عقلي اللي هو غير الكناية، مجاز عقل. لا عندك مشكلة مع التسمية، لا لا عن لا فيش احترام للمجاز العقل، مجاز عقل. بلا هو باب خاص، باب لحاله خاص. طيب هلا خلينا نجي شوي نحكي بالأمثلة اللي هني ذكروا. مثلا المثال الأول قال ابن العميد، وهذا من الأمثلة المشهورة يعني في كتب البلاغة: قامت تضللني من الشمس نفسا أحب إليها من نفسي، قامت تضللني ومن عجبا شمس تضللني من الشمس. في غاية معنى، في غاية اللطافة. مناش نروح لل حافظينه مستعملينه اللي مش بس حافظينه. إذا قامت تضللني ومن عجبا شمس تضللني من الشمس، الشاهد واضح، وهو أنه تعجب من أن من يضلله من الشمس شمسه، طبعا يقصد من الشمس الأولى محبوبته، محبوبته الجميلة الفاتنة إلى آخره. طيب، وقال البحتري يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسدان، فلم أرى ضرغامين، ضرغام الأسد، إذن هو المجاز في أنه استعمل كلمة ضرغام الموضوع على الأسد في غير موضعة له، وهو ممدوحه الذي هو الفتح بن خاقان. فلم أرى ضرغامين أصدق منكما عراكا، إذا الهيابة النكس كذب، الهيابة الجبان والنكس الضعيف كذب، هزبر مشى يبغي هزبرا، وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلب. هلأ شو الهزبر؟ أيضا الرجل الشجاع أو الأسد، واستعماله في الرجل الشجاع أيضا مجاز. إذن هذا الفتح الذي الرجل المسمى الفتح بن خاقان الذي هجم على أسد، مشى يبغي هزبرا وأغلب من القوم، يعني الأغلب أيضا حسب الظاهر الأسد، أغلب، بس لما قال من القوم هذه من القوم مثلا قارين على أن مراده الرجل الشجاع.
طيب، تحت الأغلب هو الأسد أيضا.
نعم أيضا هيك، يغشى باسل الوجه أغلبا، يعني أغلب من القوم يغشى أغلبا،
حالة الأسد خمس مرات.
وأنه يعني ذكر كم اسم الضرغام والهزبر والأغلب وبس،
والأسد.
أسد وين؟ لا مش موجود إلا هيك. طيب، مثلا وقال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة. الله أكبر، يعني كانت شغلته مثل القنوات التلفزيونية بالدول العربية، القنوات التلفزيونية الرسمية، قام الملك نام الملك استيقظ الملك. طيب، وقال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة، لعيني كل يوم منك حظا تحير منه في أمر عجابي، حمالة ذا الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحاب. وموقع ذا السحاب يعني ما يقع من ذلك السحاب، يقع على سحاب، يعني في الكناية عن علو المنزلة إلى آخر يعني. طيب،
وكان أكيد يقبض مصاري منه،
ما هو طبيعي يعني. وقال إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض. الله أكبر. على كل حال، مثلا الآن المجاز قد يكون كاذبا أحيانا، كما مثلا هذا التمرين رقم 6 به، كان خالد بن الوليد إذا صار النصر تحت لوائه، كذب واضح يعني. على كل حال، طيب هذا بالنسبة للتمرين. هون التمرينات هن حاطين بس يعني، مثلا عندنا تمرين أمن الحقيقة أم من المجاز، كلمة الشمسين في قول المتنبي يرثي أخت سيف الدولة، فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغب. طالعة الشمسين غائبة، هلا ليش الشمسين؟ ممكن الشمس والقمر، فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغيب. هلا ليت غائبة الشمسين أن يتمنى أن تزول الشمس التي تستضيء بها الكرة الأرضية كلها وأن تبقى أخت سيف الدولة حية، فهي مجاز في أحدهما وحقيقة في الآخر. على كل حال، هلا نحن بنحاول بالامتحان انه نجيب امثله، بس امثله الواضحه يعني، ما حجب يعني اذا بنجيب امثله بنجيب بيت شعر مثلا بكون واضح،
يعني ناخذ نحن اوضح مثال
يعني الامثله الواضحه، يعني المثال اللي بده شغل كتير او بده او مش واضح، لا امثله المعروفه يعني. هلا بكير للحكي بالامتحان يعني،
لانه
في
كتير امثله.
احنا نلخص، يعني القصد حتى لو جبت من برا الكتاب، يمكن جيب ايات قرانيه بس مثلا، بس انه بجيب امثله بتكون واضحه، بتذكر تحليلك فيها، ما حتكون انه مساله حديه وبتيه كمان يعني. طيب، الآن بعد طيب هذه نحن صار مر عن الاستعارة لا طيب الآن يأتي إلى أو نأتي إلى الكلام عن الاستعارة. الاستعارة دعنا نوضح فكرة الاستعارة أولا. الاستعارة عرفنا الآن قبل قليل أنه إذا أردنا أن نعرفها نستطيع أن نعرفها ببساطة بأنها المجاز الذي علاقته المشابهة. انتهى. المجاز الذي علاقته المشابهة.
نحن طبعا نقول أنه التشبيه هو التطبيق.
هلا هلا حيش هنمشي فيهم شوي شوي. إذن المجاز الذي علاقته المشابهة. فنحن نفترض إذن في باب الاستعارة أن كلمة معينة استعملت في غير ما وضعت له وأن المعنى المجازي بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة مشابهة. مثلا كأن تقول في وصف رجل شجاع رأيت أسدا. الآن إذا جئنا إلى تحليل رأيت أسدا إذا جئنا إلى إذا أردنا أن نرجع الجملة إلى أصلها بما أن العلاقة علاقة المشابهة إذن عمليا الذي حصل أو الذي أراده المتكلم حقيقة ما هو؟ أراد أن يشبه فلانا الشجاع بالأسد. ولذلك مبدأ هذه الاستعارة ماذا كان؟ مبدأ هذه الاستعارة أنه تشبيه.
رأيت رجلا كالأسد يشبه.
فأصل الكلام ما هو؟ رأيت رجلا شجاعان يشبه الأسد أو كالأسد. إلا أنه أراد أن يبالغ، أراد أن يختصر، أن يوجز ويبالغ. فماذا فعل؟ فلم يذكر، لم يحافظ على أركان التشبيه كلها مذكورة، وإنما عمد إلى إسقاط معظم أركان التشبيه، فأسقط أداة التشبيه اللي هي أول ما يعني يبرز وجود تشبيها، وأسقط وجه الشبه، بل أكثر من ذلك أسقط المشبه نفسه واقتصر على لفظ المشبه به. يريد أن يقول إن هذا الرجل الشجاع هو يشبه الأسد في الشجاعة إلى درجة أنه يستحق أن يسمى أسد. طيب هذه كيف عبروا عنها؟ عبروا عنها بأنها وصفوها بأنها استعارة، استعارة من العارية أو من العارية، اللي هو أن تستعير شيئا. إذا شوف رأيت رجلا كالأسد في الشجاعة، هذه الجملة ما فيها أي شكل من أشكال المجاز ولا فيها أي شكل من أشكال الإدعاء أو المبالغة. هذه عبرت عن المطلب بتمام تفاصيله، عن الفكرة بتمام تفاصيلها. هو رأى رجلا وهذا الرجل شبهه بالأسد وذكر وجه الشبه، إلا أنه أراد أن يبين فكرته هذه بطريقة ألطف، بطريقة أوجز، بطريقة أدق، بطريقة تظهر منها المبالغة. فماذا فعل؟ حذف وجه الشبه، ويريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول هو كأنما يريد أن يدعي أنه أسد، لا فقط أنه شبيه بالأسد في نقطة معينة في جهة معينة. حذف الأداة اللي هي العدو اللدود له، العدو اللدود للمبالغة وجود الأداة، الأداة تقول لك هذا يشبهه، والمشابهة المشابه فيه اعتراف ضمني بالمغايرة غيره لكنه فقط يشبهه. فأنت عندك عداوة الآن مع الأداة، فأسقطنا الأداة. ثم ماذا؟ ثم حتى ندعي أنه متواخل في هذا الشبه أسقطنا حتى اسمه، حتى الاسم الدال عليه، الكلمة الدالة عليه أسقطنا حتى المشبه. وماذا فعلنا؟ أبقينا فقط على كلمة ياسر. عمليا هذا كيف عبر عنه البلاغيون؟ قالوا استعارة للمشبه، استعارة للمشبه الاسم الخاص بالمشبه به، استعارة للمشبه الاسم الخاص بالمشبه به. فقال ماذا؟ فقال رأيت أسدا. فإذا هذا الاسم ليس، لم يكن من حقك أن تأخذه، ليس هو الاسم الذي وضع في اللغة ليدل على عليك، ولكن ماذا؟ لكننا استعرناه من المشبه. لماذا؟ لندعي الاتحاد، لندعي العينية، لندعي أنك متوغل في الشبه إلى حد أنك تستحق هذا الاسم. طيب عمليا هذا صار شو؟ صار اسمه، صار اسم استعارة. إذا الآن جئنا لنحلل هنا، ماذا يوجد هنا؟ في حقيقة الأمر. عندنا عدة تعبيرات. التعبير الأول تشبيه، تشبيه حذف منه، حذف منه نعم، أو اقتصر فيه، دعنا نقول هكذا، اقتصر فيه على المشبه، على لفظ المشبه به، اقتصر فيه على ذكر المشبه به. هذا تعبير، وهذا يصف ما يحصل هنا. عندنا تعبير آخر، تعبير آخر أنه استعارة أو استعيرة لفظ المشبه به لحكاية المشبه. هذا أيضا تعبير ثالث. الثاني تعبير ثالث، استعمل لفظ أسد في غير ما وضع له، اللي هو المجاز. ها؟ الآن من أين نشأ التجاوز؟ من أين نشأ المجاز؟
من علاقة التشابه
في باب الاستعارة. إنما نشأ المجاز من باب أنه هذه الجملة كانت في أصلها تشبيها، لكنك بعد الحذف الذي قمت به والاستعارة التي قمت بها، الآن أنت عملياً تلفظت برأيت أسداً وأردت من الأسد خصوص معنى الرجل الشجاع الذي هو معنى مجازي بعلاقة مشابهة. إذن هذا هو ما يذكرونه عادة من أوصاف لفكرة الاستعارة. طيب، هذه أصل فكرة الاستعارة. وبعد ذلك طيب، إذن شوف من هنا ماذا يقال؟ يقال الاستعارة أصلها تشبيه، ومن هنا أيضا يقال الاستعارة مجاز علاقتها المشابهة. لماذا كانت مجازا؟ لأنها لم تجري على الأسلوب الوضعي، لم نحافظ فيها على وجه الشبه ولا على اسم المشبه ولا على أداة التشبيه، وإنما مباشرة ادعينا أن المشبه يستحق اسم المشبه به فاستعرنا اللفظ له. طيب، إذن هذا بالنسبة إلى أصل معنى الاستعارة. الاستعارات ألطف حينئذ، ألطف أنواع التشبيه، لا لشدة لما تشتمل عليه من الإيجاز من جهة،
أبلغ.
ولما تشتمل عليه اللي هو أبلغ، ولما تشتمل عليه من الادعاء والمبالغة من جهة أخرى، بينما هذا لا نجده عادة في التشبيه. مثلا شوف، قال تعالى الآن في الأمثلة، قال تعالى كتاب، لا مش عارف إني مش حاكين عن الاستعارة أبدا. طيب، إذن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أصل هذه الجملة، أصل هذه الجملة، بعض شوف بعض الاستعارات لشدة أنسنا بها قد لا نلتفت إلى وجود استعارة أصلا. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هون لتخرج الناس من الضلالة إلى الهدى، لكن شبه الضلالة بالظلمة وشبه الهدى بالنور، ثم ماذا فعل؟ أسقط وحذف وأوجز واستعار للضلالة اسم الظلمات وللهدى اسم النور. فهذه استعارات موجودة في الكتاب. طيب، الآن الاستعارة لها تقسيمات. بعد أن عرفنا أصل فكرة الاستعارة، الاستعارة لها تقسيمات، تقسيمات أيضا ليس أقسام. إذن عندنا عدة جهات، عندنا جهات كثيرة، إذن عندنا جهات كثيرة كل جهة منها تشكل أساسا لقسمة معينة يتولد عنها أقسام. طيب، التقسيم الأول أنه هل ذكر، هل ذكر وجه الشبه أم لم يذكر وجه الشبه؟ ضيع الواحد قد ما في تمارينه، ضيع ليلاقي نعم، عفوا. إذا تقسيم الأول تقسيم على أساس أنه هل يذكر المشبه به في الكلام أم لا يذكر المشبه به في الكلام. يعني الاسم الخاص بالمشبه به هل يذكر أو لا يذكر؟ في بعض الأحيان يذكر وتحصل الاستعارة، وفي بعض الأحيان لا يذكر. مثلا الآن نعم مثلا قال الحجاج في إحدى خطبه: إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. ما قال إني أرى تفاحات أو مثلا ثلاث فواكه قد أينعت، قال إني أرى رؤوسا. فهو شبه الرؤوس، رؤوس أولئك القوم، بالفاكهة التي نضجت مثلا، ها؟ ولكن ماذا ذكر لفظ الرؤوس الذي هو لفظ مشبه به؟ إذن أين الاستعارة؟ الاستعارة في أينعت. أينعت دلتنا على أي شيء؟ دلتنا على التشبيه، لأن أينعت أي نضجت، أي صار أي حان أوان قطافها. فالتعبير بأينعت وآن أوان قطافها هو الذي دلنا على أنه أعمل تشبيها معينا واستعار للرؤوس لفظ الفاكهة مثلا أو لفظ الثمرة.
ولأن هي ذاتها ممكن على الفرض أنه غير المحل، نالت بغير المحل اللي قال فيه، أنه على فرض مثلا عندك بستان
رمان، نعم،
بتصير الرؤوس هي اللفظ المستعار.
جيد، بصير من باب التشبيه المعكوس. يعني إذا أنت أو إذا أنت كنت هناك مثلا تقول تشبه هذه الثمرة مثلا رؤوسا أطارها السيف، بصير بالعكس، يعني عم تشبه، مرة بتشبه الرؤوس التي يجب أن يطيرها السيف بالفاكهة المشرفة على القطاف، ومرة تشبه بالعكس. نعم، هو بحسب المقام يعني يكون مجازا. لذلك أصلا في تعريف في المختصر سوف يأتي أنه في تعريف المجاز أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب. وهذا المصطلح يعني بينحكى عنه هناك أنه يختلف، يعني أحيانا الاستعمال قد يكون حقيقيا عند عرفا إلا أنه مجازي عند عرفا آخر. طيب، إذا نشوف، إذا هل لفظ المشبه به مذكور في الكلام أم لا؟ عدم ذكر لفظ المشبه به في الكلام يجعل المتكلم بحاجة إلى أن يأتي بما يدل على المشبه به. إذا أردت أن لا تذكر لفظ المشبه به في الكلام هذا من حقك، ولكن بشرط أن تأتي بما يرمز إلى حذفه. يعني بعبارة أخرى، وهذا ما ذكرناه قبل قليل في بداية البحث، أن المجاز بحاجة إلى قرينة. فأنت إذا لم تكن قد ذكرت لفظ المشبه به في الكلام فأنت بحاجة إلى نصب القرينة التي ترمز إليه والتي تشير إليه وتلفت إلى وجود التشبيه. مثلا إذا، وقال المتنبي أيضا: ولما قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة. يعني لم أردنا أن نسافر إلى ابن أبي سليمان، لم نجد إبلا، فبدل الإبل ماذا امتطينا؟ امتطينا الخطوب، خطوب المصائب. يريد أن يقول تتالت علينا المصائب بسبب بعدنا عن ابن أبي سليمان، ولم نجد من يسعفنا من يساعدنا، فامتطينا تلك المصاعب وصولا أو توصلا إليه. هذه امتطينا الخطوبة هي المشبه به، شبه الخطوب بالإبل، شبه الخطوبة بالإبل في أنه ذللها وفي أنه تغلب عليها وصولا إلى مثلا محبوبه أو الشخص الذي يريد أن يصل إليه. فلذلك يقسمون الاستعارة إلى تصريحية ومكنية. فالاستعارة التصريحية ما ذكر فيه المشبه به، والمكنية ما لم يذكر فيه المشبه به ولكن ذكر شيء يرمز إليه. غدا إن شاء الله نتحدث أكثر، نأتي بمثال واضح: إذا المنية أنشبت أظفارها، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.